الثانية عشرة ونصف في إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: أغلبية الدول العربية والإسلامية تعلن أن أول أيام شهر رمضان المبارك هو الخميس 23 من شهر أذار مارس الحالي. السيدة نازك رفيق الحريري تهنئ في بيان الشعب اللبناني والأمة العربية والإسلامية وشعوب العالم كافة بحلول شهر رمضان المبارك. في أول أيام شهر رمضان المبارك يخوض 2000 أسير إضرابا عن الطعام في فلسطين بعد فشل جلسات الحوار. مجلس النواب الأردني يصوت على توصية للحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان احتجاجا على ما صدر من أحد وزراء حكومة اليمين المتطرف. الرئيس ماكرون يتوجه إلى الفرنسيين في مقابلة تلفزيونية مباشرة عند الواحدة من بعد الظهر حول إصلاح نظام التقاعد الذي أقر الأسبوع الماضي. مطار حلب الدولي في شمال سوريا يتعرض فجرا لقصف إسرائيلي هو الثاني خلال الشهر الحالي. وفي الصفحة الرياضية: تحضيرات متواصلة في مدينة طنجة المغربية للقاء أسود الأطلس والمنتخب البرازيلي لكرة القدم يوم السبت المقبل. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. فقد أعلنت أغلبية الدول العربية والإسلامية أن أول أيام شهر رمضان المبارك هو يوم الخميس 23 من أذار مارس. كما أعلن أيضا مسجد باريس الكبير في بيان له أن الخميس 23 من مارس سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك في فرنسا. يأتي هذا خلال اجتماع اللجنة الدينية في الجامع الكبير بباريس مساء الثلاثاء، وكنا نقلنا على حضراتكم وقائع هذا الاجتماع مباشرة على الهواء من مسجد باريس الكبير مع مفادين إلى هناك. فبعد الاطلاع على الحسابات العلمية والبيانات الفلكية العالمية وإرصاد القمر، حددت الهيئة اليوم الأول من شهر رمضان المبارك عام 1444 هجري الموافق ل 2023 في فرنسا يوم الخميس 23 من مارس 2023. السيدة نازك رفيق الحريري عقيلة الشهيد رفيق الحريري هنأت بمناسبة حلول هذا الشهر الكريم. مازن حمود.
هنأت نازك رفيق الحريري في بيان الشعب اللبناني والأمة العربية والإسلامية وشعوب العالم كافة بحلول شهر رمضان المبارك، داعية الله سبحانه وتعالى أن يعود الأمن والاستقرار والازدهار إلى ربوع الوطن الغالي، وأن يبقى لبنان موحدا جامعا لأهله مهما اشتدت الظروف وتفاقمت التحديات بسبب الأوضاع الصعبة التي يشهدها وطننا الحبيب لبنان. وأكدت نازك رفيق الحريري أن مناعة الوطن في وجه هذه التحديات تبنى بالمضي إلى الأمام في عملية بناء دولة المؤسسات والعيش المشترك، الدولة الحرة السيدة المستقلة، آملة أن يكون الصبر الذي يتجلى في أعظم صوره في هذه الأيام الكريمة مسلكا للنفوس، فنصبر على ما يصيب الوطن من ألام وأحزان ونتعالى على الجراح وعلى الاختلافات والتجاذبات، ونضع جانبا كل ما يفرقنا لنجتمع حول دولتنا ومؤسساتنا الشرعية في كنف القيم والمبادئ السامية. واستذكرت عقيلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في هذه المناسبة المباركة التي تجسد معنى التضحية والتفاني شهيدنا الغالي الرئيس رفيق الحريري الذي ضحى بحياته من أجل لبنان الحر السيد المستقل المزدهر، ومن أجل بناء دولة نهائية لجميع اللبنانيين مسلمين ومسيحيين تضمن لهم العيش في كنف القانون والمؤسسات وترعى حقوقهم وحرياتهم وتوفر لهم عيشة كريمة آمنة تحت سقف دستور الطائف والقيم الديمقراطية والعيش المشترك. وختمت: حفظ الله سبحانه وتعالى بلدنا الحبيب لبنان وشعبه الطيب، ورحم الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء الوطن الأبرار، وكل عام ورمضان يعود علينا بالخير والأمن والسلام والمحبة.
وأيضا في لبنان، غرد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري مهنئا بهذا الشهر الكريم. ودائما في لبنان نزل عدد من المتظاهرين إلى شوارع العاصمة بيروت صباح اليوم، وحاول عدد منهم قطع الأسلاك الحديدية في ساحة رياض الصلح. وزير الداخلية مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي قال: أمان البلد مسؤولية مشتركة، ونمر بظروف دقيقة وحساسة، وأي تفلت سيؤدي إلى نتائج سيئة. المتظاهرون يستمرون في تدافع وقطع الأسلاك الحديدية، ويحاولون تخطي الأسلاك للوصول إلى السراي الحكومي. وأيضا اشتدت المواجهات مع قوى الأمن التي ألقت قنابل مسيلة للدموع لإبعاد المتظاهرين، وهناك إصابات في هذه الأثناء من جراء القنابل المسيلة للدموع التي ترميها عناصر مكافحة الشغب في ساحة رياض الصلح. وهناك أيضا محاولات عدة من المتظاهرين لفك السياج الذي يوصل إلى مدخل مجلس الوزراء، وهناك حركة مرور كثيفة على طريق السفارة الكويتية الغبيري وطريق المطار القديمة. وهناك متظاهرون أيضا يهددون القوى الأمنية حاليا برمي الحجارة في حال إعادة رمي القنابل المسيلة للدموع. وقال العدد كبير من المتظاهرين إنهم سيدخلون إلى منزل ميقاتي ويتحرك، وأنهم في هذا التحرك لم يبدأوا بعد كما قالوا، وهم مصممون على البقاء في الشوارع. يخوض ألفي أسير غدا الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك إضرابا عن الطعام بعد فشل جلسات الحوار وتعنت إدارة سجون الاحتلال عن التراجع عن إجراءاتها القمعية التي أعلنت عنها بتوصية من وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن كفير. وأعلنت الوحدة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن تشكيل خلية أزمة. كل التفاصيل مع مازن حمود.
يواصل الأسرى في سجون الاحتلال لليوم 37 على التوالي العصيان، حيث خاض بعض أعضاء لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة يوم الثلاثاء إضرابا عن الطعام، ومنهم عمار مرضي وسلامة قطاوي ومحمد الطوس ونائل أبو العسل وأشرف زغير وزيد بسيسو وزكريا زبيدي ووجدي جودة على أن يتبعهم باقي الأسرى يوم الخميس. وفي أولى خطوات إدارة سجون الاحتلال التنكيلية بحق الأسرى المضربين، فقد عزلت الأسيرين مرضي وقطاوي ونقلت عميد الأسرى محمد الطوس أبو شادي ووليد حناتشي من سجن ريمون إلى جهة غير معلومة، وإضافة إلى من تم عزلهم من الأسرى المضربين ونقلهم صباح الأربعاء، جرى نقل ثلاثة أعضاء من لجنة الطوارئ العليا إلى جهة غير معلومة، وهم زيد بسيسي ممثل الجهاد الإسلامي من سجن جلبوع، وباسم خندقجي ممثل حزب الشعب من سجن نفحة، ووجدي جودة ممثل الجبهة الديمقراطية من سجن النقب. وشرع الأسرى منذ 14 من شباط فيفريه الماضي بخطوات نضالية بعد إعلان إدارة السجون وتحديدا في نفحة البدء بتنفيذ الإجراءات التنكيلية التي أوصى بها المتطرف بن غفير. والإجراءات التنكيلية التي فرضتها إدارة سجون الاحتلال على الأسرى تتمثل بالتحكم في كمية المياه التي يستخدمونها وتقليص مدة الاستحمام، بحيث يسمح للأسرى الاستحمام في ساعة محددة، كما تم وضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن نفحة. ومن ضمن الإجراءات أيضا تزويد الأسرى بخبز رديء، وفي بعض السجون زودتهم الإدارة بالمجمد، وضعفت من عمليات الاقتحام والتفتيش بحقهم مستخدمة القنابل الصوتية والكلاب البوليسية خلال عمليات القمع والاقتحامات، ومن بينها أيضا المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حرمان الأسرى من العلاج وبعض العمليات الجراحية، ومصادقة اللجنة الوزارية التشريعية في حكومة الاحتلال على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الذين نفذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال.
وفي الأردن صوت مجلس النواب اليوم على توصية للحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان احتجاجا على ما صدر من أحد وزراء حكومة اليمين المتطرف. جاء ذلك خلال الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب الأردني برئاسة رئيسه أحمد الصفدي وحضور هيئة الوزارة. طالب الصفدي الحكومة بإجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية إسرائيل لخريطة مزعومة تضم حدود المملكة والأراضي الفلسطينيه المحتله، واكد النواب رفضهم لما جاء من افعال الوزير الاسرائيلي، مؤكدين وقوفهم خلف قياده الملك عبد الله الثاني والقوات المسلحه، الجيش العربي والاجهزه الامنيه في التصدي لكل من يحاول النيل من الوطن وسيادته. واشاروا الى ان ما قام به وزير الاحتلال ينم عن غطرسه اسرائيليه لا تحترم المعاهدات والمواثيق الدوليه، مطالبين الحكومه بالتحرك لمواجهه هذه التصرفات الرعناء كما قالوا، وحسب ما جاء على وكاله الانباء الفلسطينيه وفا. وفي رده على مداخلات النواب، اكد نائب رئيس الوزراء وزير الاداره المحليه توفيق كريشان ان هذه المواقف توحد الأردنيين، وأن خارطة الأردن لا يرسمها إلا الأردنيون، والأردن عصية على المؤامرات كافة بقيادته الهاشمية. تعرض مطار حلب الدولي في شمال سوريا فجر اليوم لقصف إسرائيلي هو الثاني خلال الشهر الحالي، واستهدف بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان مستودع أسلحة لمجموعات موالية لطهران كما قال، ما أدى إلى خروج المرفق الحيوي من الخدمة. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سنة عن مصدر عسكري أنه حوالي الساعة 3:55 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بالصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، مستهدفا محيط مطار حلب، ما أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية. بحسب المرصد السوري استهدف القصف مستودع أسلحة وما أدى إلى تدميره بالكامل، وأفاد عن انفجارات عنيفة سمع عدويها في أرجاء مختلف من حلب إثر القصف الذي ألحق أضرارا بمدرجات المطار. ودائما بحسب المرصد السوري لم يصدر أي تعليق رسمي عن إسرائيل التي تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا. الجيش الإسرائيلي اكتفى بالقول ردا لا نعلق على تقارير في الإعلام الأجنبي. وفي وقت لاحق اليوم أعلنت وزارة النقل السورية وجود أضرار في المدرج وبعض التجهيزات الملاحية، ما أدى إلى خروج المطار عن الخدمة لحين الانتهاء من إصلاحها. قتل 10 جنود يمنيين في هجوم شنه الحوثيون مساء أمس على منطقة واقعة جنوب مدينة مأرب الاستراتيجية، آخر مواقع السلطة المعترف بها في شمال اليمن، حسب ما أفاد مسؤولان عسكريان حكوميان. وأفاد بأن الحوثيين المتحالفين مع إيران دفعوا بتعزيزات إلى جبهات مأرب التي يحاولون السيطرة عليها منذ سنوات، ورغم جهود إحياء السلام في اليمن واتفاق تم التوصل إليه مؤخرا لتبادل مئات الأسرى. قال مسؤول عسكري فضل عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول التحدث للإعلام. قال إن الحوثيين شنوا هجوما على تلال جبلية تطل على مديرية حريب جنوب مأرب، وأحرزوا تقدما في تلك الجبهة وتسببوا في نزوح عشرات الأسر. وأضاف قتل 10 جنود على الأقل بالإضافة إلى عدد غير معروف من المهاجمين. يشهد اليمن نزاعا داميا منذ عام 2014 بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين، وتصاعد النزاع مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في أذار مارس 2015 لوقف تقدم الحوثيين بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء. لقي 12 شخصا على الأقل حتفهم في أفغانستان وباكستان إثر زلزال قوي شعر به سكان على بعد آلاف الكيلومترات، لكن المنطقة تفادت على ما يبدو اليوم كارثة بشرية كبيرة يمكن أن تنجم عن زلزال بهذه الشدة. وحدد مركز الزلزال الذي بلغت قوته 6.5 درجات في جنوب شرق أفغانستان بالقرب من بلدة جرم الحدودية مع باكستان وطاجيكستان، فيما بلغ عمقه أكثر من 187 كيلومتر وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. الزلزال ضرب قرابة الساعة 9 مساء أمس بتوقيت كابول واستمر لأكثر من 30 ثانية، وشعر به السكان من وسط آسيا إلى نيو دلهي بالهند على بعد أكثر من 2000 كيلومتر. المتحدث باسم أجهزة إنقاذ في خيبر يختنحو قال كان الزلزال قوي وخشينا أضرارا هائلة بسبب شدته، ولهذا السبب أصدرنا تحذيرا. وأضاف لكن لحسن الحظ تبين أن مخاوفنا خاطئة، أصيب السكان بالذعر بسبب قوة الزلزال لكن الضرر كان ضئيلا. تتعرض المنطقة بشكل متكرر للزلزال خاصة في منطقة هندوكوش الجبلية الواقع بالقرب من تقاطع الصفائح التكتونية اليورازية والهندية. رغم فشل أحزاب المعارضة يوم الاثنين في حجب الثقة عن حكومة إليزابيث بيرن بعد تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد باستخدام المادة 49.3 من الدستور، إلا أن هذا لا يعني بأن المعركة الهادفة لإسقاط هذا القانون الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما قد انتهت بحسب المراقبين. فقد قررت نقابات العمال والمعارضة السياسية تنظيم يوم احتجاج جديد غدا للضغط على الرئيس الفرنسي وحثه على سحب القانون المثير للجدل. وسيتحدث الرئيس الفرنسي أمام مواطنيه عند الواحدة من بعد هذا الظهر، أي بعد 15 دقيقة تقريبا، في لقاء تلفزيوني غدا إجرائه اتصالات تشاورية بغية إيجاد مخرج للأزمة السياسية والمؤسساتية التي دخلت فيها فرنسا منذ أن طرح مشروع إصلاح نظام التقاعد للمناقشة بداية هذا العام. والتقى الرئيس الفرنسي برئيسة الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ للاستماع إليهما ومعرفة موقفيهما من الوضع السائد في البلاد قبل حديثهم عند الواحدة من بعد الظهر. كما أنه قرر تنظيم مأدبة عشاء لأعضاء الكتلة البرلمانية الداعمة لكي يحثهم على الصمود أمام العاصفة، خاصة وأن بعض النواب أصبحوا يشككون في نجاعة قانون إصلاح نظام التقاعد الذي تعارضه غالبية الفرنسيين ويخشون أن يؤثر سلبا في الناخبين خلال الانتخابات المقبلة. وأخيرا في الصفحة الرياضية، وصل المنتخب البرازيلي تحضيراته لمواجهته الودية التي ستجمعه مع المنتخب المغربي لكرة القدم خلال فترة التوقف الدولي والمقرر لها يوم السبت المقبل على ملعب طنجة. كلف فوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة المغربية أفرادا مقربين للبقاء على مقربة من المنتخب البرازيلي في طنجة للسهر على راحتهم والاستجابة لمتطلباتهم، وهي نفسها التعليمات التي تلقتها الشركة المنظمة للمباراة، علما بأنها ذات الشركة التي نظمت ودياتي المغرب أمام الشيلي والباراغواي في شهر سبتمبر الماضي في إسبانيا. يأتي هذا الاهتمام كعربون شكر للمنتخب البرازيلي على استجابته لدعوة الحضور للمغرب للمرة الأولى ومواجهة الأسود، على غرار غريمه الأرجنتيني الذي واجه المغرب مرتين، واحدة بالدار البيضاء عام 2002 والثانية في طنجة عام 2019. أكد أيضا أن مدرب البرازيل مع مرافقه عبروا عن سرورهم العميق وسعادة أغلب لاعبيه ونجومه بظروف الاستقبال والإقامة في واحد من أفخم فنادق طنجة وكذلك الخدمات المقدمة. كما عبر المنتخب البرازيلي عن إعجابه بسلاسة التنقل لملعب التدريبات دون مضايقات مع جودة المرافق المتاحة أمام هذا المنتخب العالمي. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم ولريمون جوان على الإخراج الإذاعي، إلى اللقاء.